الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنتثني بالهدى وألهمني التقوى. خلاصة ما مر علينا في أمسيات شهر رمضان المبارك منذ الليلة الأولى وإلى ليلتنا هذه، إنما جعلناه في مشاهد ثلاثة أو في فصول ثلاثة، وكل فاصل يحتوي على 12 لقطة. وإذا أردنا أن نجعل قصة يوسف في كتاب في المستقبل، فإن المقدمة كانت كما في الليلة الأولى والثانية من شهر رمضان المبارك حول القصة وتأثيرها على النفوس والمجتمع أولا، وثم قصص القرآن ودور قصص القرآن، وأنه لماذا قصص القرآن من أحسن القصص. كما تعرفنا إلى معنى التفسير والتأويل، ومن ثم بينا منهجيتنا في تفسير سورة يوسف، حيث أنه كنا نذكر القصة من خلال التاريخ والأحاديث الشريفة عند الفريقين السنة والشيعة، ومن خلال القرآن الكريم. والمقصود كان هو بالواقع أن نكون في رحاب القرآن، لأنه لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. فكنا في تفسير القرآن، وإنما ذريعتنا للتفسير هي بيان قصة يوسف وما نستوحيه من اللطائف القرآنية والنكات القرآنية من خلال القصة. فأنا وجدت أن في هذه الليالي الأخيرة من شهر رمضان المبارك أن أذكر إجمال ما مر علينا، ثم بعد ذلك ندخل في بيان ما تبقي من الآيات التي يمكن خلال هذه الليالي المتبقية المباركة أن نتعرف لها ونبين ما جاء فيها. طبعا كما ذكرت أدوار حياة الإنسان إنما عبارة عن الطفولة والشبابية والكهولة، ثلاث أدوار عند الإنسان. الطفولة، طفولة يوسف إنما كان فيها بيان جلالة يوسف، جلالة يوسف من حيث أنه كان الوالد قد انشغف إن صح التعبير بحب يوسف، وتعلق بحب يوسف غاية التعلق، بحيث حرك أحاسيس الإخوة، حرك نائرة الحسد ونار الحسد بين الإخوة. فالمشهد الأول أو الفصل الأول كان فيه بيان جلالة يوسف، طفولة يوسف الواقع إنما هو جلالة وجلال. واللقطات الاثني عشر، أولا اللقطة الأولى أسرة يوسف وآباء يوسف، تحدثنا عن إسحاق، عن إبراهيم الخليل جد يوسف، حيث أنه ورد عن الرسول الأكرم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فالحديث عن يوسف يعني حديث عن الأسرة أيضا. فلذا تحدثنا إجمالا عن أسرة يوسف وما كان في أسرة يوسف من العظمة من النبوة من المنزلة. وأما اللقطة الثانية كان عبارة عن محبة يوسف في قلب أبيه، أنا أقرأ سريع حتى ندخل في صلب الموضوع. الثالثة رؤية يوسف، اللقطة الرابعة مؤامرة الإخوة، الخامسة البر، السادسة كيد الإخوة، السابعة نجاة يوسف من الدير، الثامنة شراء يوسف، التاسعة حوادث الرحلة، العاشرة شراء يوسف في مصر، الحادي عشر شراء العزيز، الثاني عشر لقاء زليخة. هذا المشهد الأول في لقطاته الاثني عشر. وأما المشهد الثاني، اللقطة الأولى كان عبارة عن عشق زليخة بيوسف، الثانية مرض زليخة، الثالثة التدبير الجاري وقصر زليخة، الرابعة مراوغة زليخة ليوسف، الخامسة فرار يوسف. طبعا هذا المشهد كله إنما يدور حول جمال يوسف، لأنه شبابية وشبابية جمال، جمالية الإنسان بشبابه، ريعان شبابه وجماله، والله الإنسان كل ما يكفل ويكبر هذا النشاط والحيوية وهذا صفاء الوجه كله راح يكون كل معقد إن صح التعبير، فكلها راح تصير الوجه والأعضاء والخلايا كلها تعبانة، ومن ثم يدخل الإنسان ويعجز في العجوز. فإذا هذا المشهد الثاني هو عبارة مشهد جمال يوسف. ففي هذه اللقطات اللي تحدثنا عنها، الخامسة فرار يوسف، السادسة لقاء العزيز، السابعة محكمة العزيز، الثامنة طلب العزيز، التاسعة إشاعة النسوة، العاشرة كيد زليخة، الحادي عشر فضيحة النسوة. هذا انتهينا منه. الثانية عشر، الحادية عشر فضيحة النسوة، الثانية عشر سجن يوسف. أمس وصلنا إلى آخر لقطة من المشهد الثاني وهو عبارة عن سجن يوسف. وأما المشهد الثالث وهو كمال يوسف، مشهد الكمال وفصل الكمال. أيضا 12 لقطة إن شاء الله في السنين القادمة، في السنة القادمة إذا توفقنا نتحدث عن هذه اللقطات بصورة مفصلة، لأنه العمدة في سورة يوسف من آية 1 إلى آية 22، يعني إلى آية 23، بداية آية 23 هو عبارة عن المشهد الأول، عبارة عن طفولة يوسف. من 23 إلى 34 عبارة عن جمال يوسف، عبارة عن المشهد الثاني. ومن 33 إلى ما تتم الآيات وهو عبارة عن 111 آية في سورة يوسف إلى كل الآيات الأخرى، إنما هو عن كمال يوسف. لذا العمدة في قصة يوسف هو كمال يوسف، علامة يوسف إنما يتبين في إدارته وحكومته ودولته، أنه كيف أدار البلاد وكيف حكم في البلاد، يعني الجانب السياسي في الواقع هو كمال يوسف في جانبه السياسي وإدارته السياسية، وكيف تعامل مع أخوته، وكيف أنه تعبرت الرؤية بعد 40 عاما أو بعد 80 عام على اختلاف القولين. فلذا العمدة هو المشهد الثالث، لكن ثم توفقنا أن هذا المشهد الثالث أيضا نخوضه معكم ونفسر الآيات ونؤول الآيات، تأويل وتفسير الآيات إن شاء الله بالمستقبل. عسى الله يوفقنا أن نكون مرة أخرى بخدمتكم في هذا المكان الشريف ونكمل القصة إن شاء الله قدرة الله تعالى. فالمشهد الثالث اللقطة الأولى هي رؤية الرجلين اللي بارحة حكينا عن هاي الرؤية، بس اليوم راح نكملها إن شاء الله. الثانية تعبير الرؤية من قبل يوسف، الثالثة غفلة يوسف أنه غفل، الرابعة طول السجن ودعوة الناس إلى التوحيد في السجن، الخامسة رؤية العزيز، السادسة تعبير الرؤية، السابعة خلاص يوسف، الثامنة سلطنة يوسف وحكومة يوسف، التاسعة لقاء الإخوة، إخوة يوسف مع يوسف وشراء الحنطة، العاشرة سرقة بنيامين، الحادية عشر سرقة بنيامين طبعا بتخطيط من قبل يوسف، الحادية عشر قميص يوسف وارتداد البصر لأبيه من خلال القميص، الثانية عشر اللقاء المدهش وتعبير الرؤيا، والخاتمة خاتمة البحث إنما هو عبارة عن موت يوسف، كيف مات يوسف وأين دفن، فإنه دفن في النيل، قصة مفصلة كيفية دفن يوسف، وأنه بعد 400 سنة في عصر موسى عليه الصلاة والسلام كشف جسده بأمر من موسى، هم يفت قصة مفصلة أنه كيف كشف هذا الجسد، حيث أنه دفن في وسط النيل، نيل مصر، لكن بعد 400 سنة أخرج ذلك ودفن خارج النيل. فهذه تأتينا إن شاء الله في الخاتمة في السنة القادمة بحول الله وقوته. هذا إجمال ما أردنا بيانه في قصة يوسف وأما الآيات بعد الصلاة على محمد وآل محمد. آية 43 معذرة 34 قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاستجاب له ربه. عندما قال يوسف: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني، هؤلاء النسوة عندهم دعوة إذا لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين، لكن إذا خيرت بين إجابتهن وبين السجن لا، السجن أحب إلي لأنه أبقى طاهر وأبقى غير ملوث حتى ولو كنت في السجن، فالسجن أحب إلي. فاستجاب له ربه، بلا ما يخالف، ما دام راضي بالسجن تفضل إلى السجن. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ما يستفاد من هذه الآية عبارة عن ثمان نقاط أو ثمان لطائف قرآنية. أولا، رجال الله يستجاب لهم الدعوة، هذا من المسلمات، أنه رجل الإلهي إنما يدعو بلا شك يستجاب دعوته. طبعا ليس الأنبياء فقد يستجاب دعوتهم، بل حتى من كان في خط الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، العلماء أيضا منهم من يستجاب دعوته. عندنا من العلماء واقعا دعائهم يستجاب إذا كان عالم بتمام المعنى، وفي خط الأنبياء في خط الأوصياء، ويحمل ما يحمل الأنبياء من العلوم من الهداية من المسؤولية من المقامات. تقريبا ذكرت 12 مقام للأنبياء في إحدى مؤلفاتي، والعلماء يحملون هذه المقامات كلها: مقام الهداية، مقام الإرشاد، مقام الموعظة، مقام الحكومة، مقام العلم، مقام الأخلاق، مقام المسؤولية. هذه مسؤوليات إنما يحملها بعد الأنبياء العلماء. لذا الله سبحانه وتعالى كما جعل الأنبياء مستجاب الدعوة، كذلك من كان في خط من المؤمنين من العلماء، كل واحد من كان في خط النبي رجالا ونساء لا فرق في ذلك. مسألة استجابة الدعاء لا يختص بالرجال، حكم عام للرجال وللنساء، فالله سبحانه وتعالى يستجيب دعاهم. في القرآن الكريم الله يشير إلى رجال استجاب الله دعاهم، منهم زكريا حينما طلب من ربه أنه: إلهي أنا على كبر سني ما عندي وريث، وأخذ القوم ينقصون ذلك عليه أنه زكريا نبي الله لكن مع ذلك سيموت وليس يكون له وريثا، ليس يكون له خليفة، ما عنده ولد، على كل حال ما عنده ولد، فأخذوا يطعنون به. فطلب من ربه أنه: إلهي هب لي هذا هبة من عندك، العطية لا تنظر من عمل، لأنه بعض أعيان مثل يجون بعض الإخوان اللي ما عندهم أولاد، إنه علمنا في الذكر حتى الله سبحانه وتعالى يعطينا ولد، مثلا يعطينا مولود ولد أو بنت، ولد أصل يعني مولود، عمل يكون ذكرنا وأنثى، فيطلب من ربه وهو نذرا ما عنده، يطلب ذكر. أكو بعض الأذكار بعض الأدعية من المجاذبات، ولكن العمدة أنه تطلب ذلك من الله بتن، لا في مقابل ذكرك ودعائك وفي مقابل عملك، لا، اطلب من ربك أنه لا يهبني من لدنك ذرية، هبني من لدنك يعني هبتني عطايتني، لا أنه تنتظر مني عمل صالح، أنا ما عندي عمل صالح، أنا صفر اليدين لا أملك شيئا، فبما أني لا أملك شيئا إلا الدعاء أدعوك أنه هب لي، ربي هب لي هالمقدار، ربي لا تذرني فردا وأنت خير وارثين. هذا يكتب على فص الفيروزج، معذرة فص الفيروزج نسيته، فص الفيروزج يكتب عليه: ربي لا تذرني فردا ويلبس. فإنه من الأثر أنه الله سبحانه وتعالى إذا كان ممن يرزق فيرزقه إن شاء الله، هذا أيضا من المجربات. وكذلك في القنوت من يكرر هذا الدعاء: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، أيضا هذا من المجربات. طبعا مع إجازة كما ذكرنا تأثير أكثر إن شاء الله، هم يؤثر بالنسبة إلى حلة الولد إذا كان مكتوب أن لا يكون عقيما، لأن بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى منهم من يهب الإناث ومنهم من يهب الذكور ومنهم من يجعلهم عقيما، هذه الحكمة ربانية. إذا لم يكن عقيما في حكم الله في أمر الله وكان ممن يلد له لكن بظروف خاصة مثلا طبية أو اجتماعية أو أي شيء، أو ذنوب ربما نسوي ذنوب حكم عليه من أجل تلك الذنوب أن لا يلد له مولود عندنا. وعلى حين الله سبحانه وتعالى يحكم على المرء من أجل ذنوبه وأيام شبابه أن ما ينسي ولد. فمثل هذا يمكن أن يستغفر ربه ويمكن أن يطلب من الله سبحانه وتعالى ولدا فيرزقه بمثل هذه الأفكار: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فالله سبحانه وتعالى استجاب لزكريا: ربي هب لي من لدنك ذرية. الله أجابه فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. أيوب لما قال مسني الضر، ربي مسني الضر، أنا مريض بعد أكثر من هذا ما أقدر، مسني الضر، وصل إلى مرحلة، طبعا قصة أيوبها قصة مفصلة، وصل إلى مرحلة أنه بعد ما قدر يتحمل أكثر من هذا، لأنه جتي لوشته وهي مقصوصة الشعر، والشيطان تمثل له وأثار عواطفه وأثار أحاسيسه الدينية وأثار غير تغيرة النبوة على أن زوجتك مثلا إنما قصت شعرها لأنه كيت وكيت مثلا، فشي اللي أثار وصل إلى مرحلة اللي بعد ما تحمل، وصل إلى مرحلة أيوب تحمل، قال له ربي ما سمي الضوء بعد أثناء ما تحمل، اصبرت لهنا. طبعا صبر أيوب تعرفون صبر حتى أنه كان الديدان ديدان يطلع من جسده ويأكل بجسده، والناس طلعوا من المدينة طلعوا برا على أنه هذا من الأمراض المسرية ما نتحمل، هم ريحة متنة كانت جدا وهم أنه من الأمراض المسرية، لذلك طلعوا من البلد طلعوا من المدينة. وبقي زوجته مع قطاط وحلف على أنه إذا أتت زوجتي لأضربها مثلا، والله سبحانه وتعالى بعدين قال له لابد أن تكي بحلفك إلا أنه أضربها بضغط من الشجر هذا العود الخلال، من طال من هاي العود الخلال، قال له هاي العود الخلال أضربها حتى تفي بما حلفت، أصلا ورد في الروايات. على كل حال قصة مفصلة، لكن الله سبحانه وتعالى استجاب له فاستجبنا له فكشفنا ما به أن يجيب المضطر إذا دعاه، فكان أيوب مضطرا ودعا الله فاستجبنا له فكشفنا ما به. يونس أيضا كان ابتلي في بطن الحوت، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أيضا الله يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمن. هذا ذكر يونس ذكر مهم جدا عند العرفاء وعند العلماء، من الأذكار المهمة جدا ذكر يونس، إلى آثار عجيبة غريبة. على كل حال وأخيرا يوسف أنه قال إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، الله قال ما يخالف فاستجاب له وصرف عنه كيدهن، استجاب له وصرف عنه كيدهن. فالله على كل حال يستجيب دعاء من يدعوه بإخلاص، لا سيما من كان من أهل الله، من كان من رجال الله فإن الله يستجيب لهم الدعاء، هذا أولا. وثانيا رب المحنة توجب نزول المدد الإلهي، بعض الأحيان المحن والأذى والألم ربما يكون سببا لنزول المد الإلهي والمدد الإلهي والاستعانة الإلهية، يد غيبية تجد أنه هي التي ترفع عنك السوء، ترفع عنك المضار، ترفع عنك الأذى والألم. فرب محنة كيوسف وقع في محنة، لكن الله سبحانه وتعالى رفع عن هذه المحنة بمدد من السماء، بمدد إلهي، يا الله مدد، فالله سبحانه وتعالى أمده بعناية خاصة فصرف كيدهن، فصرف عنه كيدهن فاستجاب له. هذا رب محنة توجب نزول المدد الإلهي. ثلاثة الدعاء الخالص يجب الاستجابة، ربي كلمة الدعاء، رب يعني في مقام الدعاء، ففي مقام الدعاء ربي الله استجاب له فاستجاب له. طبعا هذا لا يتنافى على أنه كان مخير بين أن يصبو إليهن وبين أن يسجن. الآن هو استعمل كلمة رب يوسف وكلمة رب في بداية الكلام إنما يكون في مقام الدعاء والمناجات، فناجى ربه ودعا ربه: ربي السجن أحب إلي من يلجأ، خامسا من يلجأ إلى الله يحفظه الله، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. ليش؟ إنه لجأ إلى الله، التجأ إلى الله، فكل من يلتجأ إلى الله لم يقصر، الله سبحانه وتعالى يحب العباد، بس العنده أنه من يلتجئ إليه خالصا مخلصا، مو أنه يلتجئ إليه قلبه عند زيد وعامر، قلبه عند زيد وعامر، لا، المفروض أن يلتجئ إلى الله خالصا مخلصا، فإن الله يفتح له أبواب الخير. لو علمت في الحديث الشريف حديث قدسي عن الله قال الله سبحانه وتعالى لو علمت من قلب عبدي المؤمن، يعني الله يعلم ولكن أن يخبرنا بذلك، لو علمت أنه يحبني، لو علمت من قلب عبدي المؤمن أنه يحبني ويريدني إرادتي حب بي لفتحت عليه أبواب السماوات والأرض، لأنه لو آمنت قرية لفتحنا عليها بركات السماوات. فالعبد لو آمن وأحب الله، الله سبحانه وتعالى يقول أنا أفتح عليك. إذا أراد الله بعبد خيرا، أيضا حديث، إذا أراد الله بعبد خيرا هيئ له الأسباب، يهيئ له الأسباب كلها. المؤمن، الإمام الجواد روح البداية يقول المؤمن يحتاج إلى ثلاث خصال، واحدة من الخصال الثلاثة اللي المؤمن يحتاجه ويفتقر إليها توفيق من الله. توفيق يعني شنو؟ يعني أن القضايا كلها تكون على وفق الأمور، على وفق المراد. ماذا تريد؟ الأمور كلها تكون على وفق مرادك، على وفق أمورك، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. طبعا في مقابل التوفيق الخذلان، والخذلان له أسباب. واحدة من أسباب الخذلان في دعاء أبي حمزة الثمالي في القطعة اللي دائما أقراها ومستأنس بها، ما لي كلما أقول فسلح سريرتي وقرب من مجالس التواب المجلس عرضتي بلية، أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي لعلك عن بابك طردتني. يذكر الإمام 14 سبب لهذا الحرمان من الرحمة الإلهية، من الخدمة الإلهية، على أساس أكون في خدمة الشريعة، في خدمة الله، وإذا به يسلب مني هذه النعمة. لماذا؟ لواحد من هذه الأسباب. سيدي لعلك عن بابك طردتني، لعلك وجدتني في مقام الكاذبين، لعلك وجدتني مستخفا بحقك، إلى أن يقول أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. في مقابل التوفيق الخذلان يقابل التوفيق، باعتبار التوفيق من جنود العقل، في حديث جنود العقل والجهل، حتى من سامعين الحديث، الله خلق العقل من نوره وأعطاه 70 جنديا، وخلق الجهل من الظلمة وأعطاه أيضا 70 جندي. فجنود العقل وجنود الجهل، التوفيق من جنود العقل، الخذلان من جنود الجهل. فيقول ربي لعلك فقدتني من مجالس العلماء، بعد ما أخذ مجالس العلماء، بل أنتقد العلماء، بل أحكي ولا العلماء والعياذ بالله، أنتقدهم على شائعة ما لها أساس، مثلا مجرد أنه يسمع شائعة فيشيع الفاحشة في الذين آمنوا والعياذ بالله، يشيع الفاحشة في العلماء، في الذين علموا، في العلماء، هذا خطر، خطر جدا، يقطع من الولاية. سيد الإمام القدس السر الشريف يقول واحد يحكي ولا العالم، طبعا قدماء أن كانوا عندهم نوايا صافية وإيمان وتقوى، كان عندهم مثل شعبي يقول لك لحم العالم مسموم، لحم كل واحد لا يجوز أكله لأنه غيبة، والغيبة لا يجوز يكون أكل اللحم الميتة، لكن لحم العالم بالخصوص ميتته أكثر، أنا واحد يأكل العالم ميتة أكثر، لحم العالم مسموم، مثل شعبي معروف يقول لك لحم العالم مسموم. لذا تجد من الناس مثلا مع الأسف في القصص أخيرا هالظاهرة موجودة، على أنه هو يفقد العلم، هو ما عنده شخصية، فلذا لكي يعوض عن فقدان الشخصية يحاول أن يحطم شخصيات المجتمع، شخصية اجتماعية مرموقة، شخصية علمية مرموقة، يحاول يحطمها. وإذا بالمجلس يتفكه بأعراض العلماء، يتفكه بصفات العلماء، لأنه ما عنده، هذا يدل على أنه فاقد، بما أنه فاقد الناس أعداء ما جهلوا، هو يجهل فيعادي العالم حينئذ. لذا من كان هكذا يخذل، لعلك فقدتني من مجال، مو أنه أحتوى العلماء، لا، مجرد أنه يفقدني ربي من مجالس العلم، من مجالس العلماء فخذلتني. يعني ما زين عابدين يقول أنا ماذا أقول، الإمام زين عابدين في الدعاء، لأنه الأئمة عليهم الصلاة والسلام ما كانوا يقدرون يبينون المعارف الإسلامية والدينية إلا من خلال الدعاء وضعهم، فالشكل كان أنا ذاك في ضغط من قبل الحكومات الجائرة والخلفاء الجائرين، كانوا في ضغط، لذا كانوا يبينون الحقائق والمعارف من خلال الدعاء. فشوف الدعاء عند أهل البيت، مدرسة الدعاء مدرسة المكارم، مدرسة العرفان، مدرسة الأخلاق، مدرسة الدين، أصلا الدين كله إنما تجده في الدعاء. الدعاء عند الأمة جانب عظيم تربوي، محطة إيمانية عظيمة، أن الإنسان في حال الدعاء يتعلم دينه، يتعلم أخلاقه، سلوكه، دينه، إنما من خلال الدعاء. لذلك يقول إلهي لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. يفتر الإنسان بالخذلان. فعلى كل حال سادسا لا يلزم العصمة النبوة. مو معناته عندما نقول استعصم يوسف لا بد أن يكون في تلك الحالة نبيا، لا، ربما تكون العصمة من دون مقام النبوة. بعدين الله سبحانه وتعالى أعطاه مقام النبوة. طبعا هذه مسألة خلافية، منهم من يقول الله سبحانه وتعالى في البئر أعطاه مقام النبوة، يعني عمره كان 12 سنة كان نبيا، ولكن على اختلاف الأقوال فلا يستلزم من استعصم أن يكون حتما نبيا، فربما يعني عموم وخصوص مطلق بالمصطلح الحوزوي، كل نبي معصوم، هذا ما نعتقده، كل نبي لا بد أن يكون معصوم، ولكن ليس كل معصوم نبيا، لأن الطفل معصوم ما سوى ذنب، طفل الصغير سوى ذنب ما سوى ذنب، بلا معصوم، يقال هذا طفل معصوم، ليش نعتبر هذا الطفل معصوم؟ بالحش المحاورات العادية العرفية عند الناس لما يغلب الطفل يقول ليش تدرون هذا الطفل معصوم؟ هذا ما نسوي شيء، طفل معصوم، لكن مو معناته أنه يكون نبيا، فكل نبي معصوم وليس كل معصوم نبيا، لذا هذا ما نستفيد من هذه الآية أنه لا يلزم العصمة النبوة، فإن يوسف لم يكن بعد نبيا على قول فصرف عنه كيدهن. استجابة الدعاء من الله دليل على كون الله سبحانه وتعالى هو السميع العليم. الله يستجيب الدعاء ليش؟ لأنه في الآية يقول هو السميع العليم. هذا انفت نفسه لا بس أخيرا تعلمتها، وهي أنه الله سبحانه وتعالى لمن يحكي منطق الله لازم بدليل، لأنه عند الناس يقول نحن أبناء الدليل أينما ما لنا ميل، احنا أبناء الدليل جيبنا دليل. فالله سبحانه وتعالى أي ادعاء اللي يدعيه يأتي بدليله، أي دعوة اللي يدعيها يأتي بالدليل. فشوف القرآن كل القرآن استدلالي منطق ودليل، ما في القرآن دعوة من دون دليل، يعني يدعي شيئا من دون أن يأتي بدليل ما تجد في القرآن، مستحيل. كل دعوة قرآنية وراءها أكو دليل، يعني أيها الناس في دعواتكم في منطقكم السليم لازم عندك دليل، عندك برهان، كل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والله من أصدق من الله قيلة؟ من أصدق من الله قيلة؟ فلذا الله يقول هذا برهاني، هذا برهاني. فآخر الآيات لما يجيب الأسماء الإلهية، هاي الأسماء الإلهية دليل وبرهان ما يدعي في صدر الآية. في صدر الآية أكو دعوة إلهية، في ذيلها عندما يأتي بالأسماء الإلهية، هذه من يعني من منهجية القرآن، من منهجية القرآن، من لغة القرآن، أنه عندما يأتي بدعوة في صدر الآية لما غاد شوفون الآيات تقفون على ما أقول، الشوف آخر الآية يجيب واحد من الأسماء، هو الحكيم، هو العليم، هو السميع، لأنه أكبر دعوة يدعيها الله سبحانه وتعالى في صدر الآية برهانا إنما يكون في ذيل الآية بهذه الأسماء. فهنا يقول فاستجاب له ربه، هذه دعوة الله يقول لك أنا استجابت لي يوسف، هذه دعوة يدعيها رب العالمين. ما هو دليلك يا رب؟ يقول دليلنا أنا السميع العليم، لأني سميع، لأني عليم، فأنا سمعت ما قاله يوسف وأعلم بما قاله يوسف، حينئذ استجبت له وصرفت عنه الكيد، كيد النسوة. فعليه هو السميع العليم برهان، لأنه لماذا الله استجاب ليوسف. فهذه الآيات اللي بيها أسماء من الآيات، من تقرون الآيات ركزوا على المعنى، معنى لطيف، ركزوا عليه، أن يشوفون في مكان جايب اسم من أسماء الله اعرفوا أكو في ذلك المكان دعوة إلهية، الله ده يدعي دعوة لذا يأتي بالاسم المبارك حتى يكون برهانا للدعوة الإلهية لدعوته. فاستجابة الدعاء من الله دليل على كونه هو السميع العليم، لذا قال فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع، إنه دليل. ليش استجاب له وصرف الكيد؟ لأنه الدليل هو ما يقع بالحوزة. الحمد لله مجلسنا عامر برجال الدين والعلم، بالحوزة عندنا الحجة والدليل، دليل وحجة هذا معنى واحد، الحجة والدليل والبرهان هذه كلها أسماء لكن واحد معنى واحد. فالحجة هو ما يقع بعد كلمة لأنه، هذا موضوع حوزوي، الحجة الدليل يقع بعد كلمة لأنه. مثلا مثال بسيط، يقول العالم متغير، ليش العالم متغير؟ لأنه بدنا نشوف العالم متغير. خب كل متغير يعني لم يكن فكان، مسبوق بالغير أو مسبوق بالعدم، وكل ما كان مسبوق بالغير أو مسبوق بالعدم هو حادث. إذن العالم يجب أن يكون حادث، هذا برهان، هذا استدلال، هذا قياس من الشكل الأول، صغرى وكبرى. العالم متغير صغرى، موجبة كلية الكبرى، وكل متغير حادث. النتيجة شو يصير؟ النتيجة إذن العالم حادث. فسي إذا واحد إجا قال رأسا، أيها الإخوان ترى العالم حادث، العالم مو قديم، الفلاسفة مشتبهين، الفلاسفة يقولون العالم قديم، المتكلمون يقولون لا العالم حادث ليس بقديم. نزاع، نزاع مفصل بين الحكماء وبين المتكلمين، بين الفلاسفة والمتكلمين. المتكلمون يقولون العالم حادث، والفلاسفة يقولون لا العالم قديم بقدم الله، إلا أنه حادث ذاتا وقديم زمانا، يعني متى ما كان الله كان العالم معه، هكذا يدعون، وطبعا عندهم برهانهم ودليلهم. حس المتكلم يقول لك أنا أقول العالم حادث، يقول له شنو دليلك؟ يقول لأنه متغير. شوف وقع التغير الحد الوسط بعد كلمة لأنه، هذا الحد الوسط يسمى الحجة، يسمى الدليل، بين الأصغر وبين الأكبر الحد الوسط يسمى دليل ويسمى بالحجة. العالم حادث لماذا؟ يقول لأنه متغير، وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. الله استجاب دعاء يوسف لماذا؟ لأنه سميع عليم، وكل سميع عليم يستجيب الدعاء، إذن الله استجاب الدعاء ليوسف. هذا برهان من الشكل الأول، قياس من الشكل الأول. ثامنا، من كان في حل قضايا الناس عليه أن يسمع هذه النكتة اجتماعية. إذا الله سبحانه وتعالى أعطاك مقام وجاه، أعطاك مقام وجاه امتحان أو كرامة من الله، لو للامتحان لو للكرامة، أعطاك مقام وجاه حتى تحل المشاكل. خير الناس من نفع الناس. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يقول لا تملوا من حوائج الناس إليكم، إن حوائج الناس إليكم من نعم الله فلا تملوا النعم. ترى الإنسان اللي يحتاجه لازم تشكر ربك، أصلا لازم تشكر لله أنه الحمد لله جعلتني في المجتمع بنحو أنه الناس يراجعوني في قضاياهم في حل مشاكلهم، هذه نعمة إلهية، لذا لا تتعب من هذه النعمة الإلهية. إن حوائج الناس إليكم من نعم الله فلا تمل النعم، لا تمل هاي النعمة، لا تمل النعمة أبدا. واحد من العلماء، واحد من العلماء ربما ستعرفوا ما أجيب اسمه، واحد من العلماء يقول طبعا من باب المزاح باعتبار بعد قريب عن عيد الفطر يعجبني أتنازح مع الحضور مع الإخوان، يقول واحد من العلماء أنا كنت أجلكم الله بالمرافق الصحية في حالة تخلي، وإذا واحد خادم زوجت قالت ورا التلفون دون استخارة، قلت له يبت الحلال لسه أنا مو بحالة الاستخارة، قال لا هذا من طريق بعيد ويقول أريد استخارة. أخذ التلفون، فأخذ التلفون بس هو مجبور بعد شو يسوي له هنا، أخذ التلفون قال معذرة هنا أنا دفتر سماحة آية الله فلان، قال له بلي هنا أنا دفتر اتفضل، وتقاعد على التخلي قال لي بلي هنا أنا دفتر اتفضل، شتري شتري، قال له أريد استخارة، قال له اسمه طب لحظة وأطلع وأقول لك الاستخارة. طلع على حياة الدفتر آية الله بهالحالة بعد في سبيل أنه يقضي حوائج الناس، بعد ما له شهر لازم يقضي حوائج الناس، لأنه إن حوائج الناس إليكم من نعم الله فلا تملوا النعم. فلذا من كان في حل قضايا الناس لازم يراعي الأدب، من أدب الحل حل القضايا أنه اسمع جيدا، أول اسمع افتهم جيد الطرف المقابل شنو مشكلته، اسمعها جيدا، ثم بعد ذلك بتدبير وبعلم مو بجهل، بعلم حل القضية. لذا الله سبحانه وتعالى أول سمع ماذا قال يوسف؟ قال يا ربي أسجن أحب لي، يعلم بذلك الله، لكن مع ذلك سمع، بلاش يجدو تقول بلا ربي أسجن أحب لي، بلا ما يخالف، هم سمع هم بعد ذلك هو السميع هو العليم، بسمع وبعلم حل مشكلة يوسف، فاستجبنا له فصرفنا عنه كيدهن. إذن من كان في حل قضايا الناس عليه أن يراعي هذا الأدب، أنه يسمع جيدا ويستعجل، يسمع جيدا ثم مع علم وحكمة وتدبير يحل مشكلة الناس، لأن الله سبحانه وتعالى قال فاستجاب هو السميع العليم. هذا ما استفدناه من هذه الآية الشريفة المباركة، صل على محمد وآل محمد. أما آية 35 ثم بدا لهم، بعد ما المشكلة اللي صارت بين يوسف وبين زليخة وبين النسوة، الجماعة الحكومة أنذاك، حكومة العزيز، حكومة المصرية أنذاك الفرعونية، فبدا لهم شافوا ماكو شارع إلا أن يسجن الرجل، ماكو شارع إلا أن يسجن. بعد طبعا إلى حين، يعني إلى في المدة قليلة نسجنه فعلا حتى تخفت الشائعات وتخفت الشائعات وتخفت الأقوال، وهذه الحكايات اللي صارت بمجالس النسوة ومجالس الرجال، حب زليخة وحب النسوة وقطعنا أيديهن، هذا سبيل إنشاء يخفت الخبر. خلي نسجن يوسف، لأنه يوسف صار تقريبا محور القضية، فإحنا هذا المحور فعلا خليه بالسجن حتى تنتهي الكلام، بعد ذلك نطلعه ونشوف شو نسوي مثلا. فالآن حل المشكلة أن هذا المسكين يوسف على نبينا وعليه عليه السلام، هذا الرجل البريء الذي لم يذنب، وإلى بحكم عليه بالسجن من قبل الفراعنة ذاك، من قبل عزيز مصر. ثم بدا لهم، بدا للحكومة لهم، ما قال العزيز، يعني كل الجماعة مشورة قعدوا حتى يصممون انه ماذا نفعل. صارت فضيحة في مصر، انفضحنا، العائلة المالكة انفضحت فعلا، الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها، شوف هاي الملوك اللي موجودين واللي راحوا، غالبا انما هم في فساد وفساد وفساد، ظلم طغيان جبروت وما شابه ذلك. فالعائلة المالكة فعلا انفضحت، ماذا نفعل؟ اجتمعوا الوزراء الرؤساء عزيز مصر، ماذا نفعل؟ بدا لهم، بدا يعني صار رأيهم، رأيهم أنه مع أن شافوا الحق مع يوسف، رأوا الآيات أنه الحق مع يوسف، لكن بدا لهم أنه في سبيل تخلص المشكلة فعلا هذا المسكين البريء خلينا نسجنه، مؤمن بريء يسجن. يمكن لكي يحشم بيت الطغاة يقل صدام جماعة صدام، شوف السجن يملأ من المؤمنين والمؤمنات حتى يغطى على ظلمهم، حتى يغطى على قادوراتهم، حياة قادورية كانت عندهم واقعا الطغاة. فما يستفاد من هذه الآية، أولا على مثل السبب العربي ينظر أكو، السبب الفارسي أكو مثل أنه المجنون يلقي حجرة في البير يفترى به 1000 نفر أو 100 نفر، أنه شو طلعون حجارة من هذا البير، هذا مثل إيراني موجود بالثقافة الإيرانية. فقضية مثل هذا الشكل أنه زليخة ألقت حجرا، ابتلوا عقلاء مصر بهذا الحجر الذي وقع في البير، ابتلوا بمشكلة عظيمة خلقتها زليخة. الآن سهى عرفات خلقتهم المشكلة الفلسطينية كبرى، فتشتت فتنتهم كبرى اللي كل الفلسطين قيادة الآن مبتلية، عوض ما ينتهون أنه يخططون للمستقبل، شوف الاستعمار يسوي، شوف إسرائيل يسوي، عوض ما يخططون في المستقبل، وإذا بزوجة عرفات حجت فتشلنا كبيرة كلش، بحيث القياديين كلهم الآن مبتلين، شلون يرجعوها لهاي الحشاية اللي حشتها سوى عرفات، أنه هاي سيدة القتل العرفاتي حشتنا تشلنا، وإذا بيبتلوا كلهم العقلاء كلهم ابتلت، أنه شلون نرد جواب سوى عرفات، ما يدري شلون يردوها، كل واحد شكل يحكي، سمعوا الأخبار العربية العالم سمعوها، كل واحد شكل يحكي أنه شلون نرد الكلمة اللي صدقتها وطلعتها مثلا سوى عرفات، هذا موجود بالتاريخ، موجود من قديم إلى يومنا هذا وغدا، هذا الألاعيب السياسية على كل حال موجودة. فربما مجنون يلقي حجر في البيت، طبعا ما أريد أقول سوى عرفات مجنونة، أنا ما مبهى الصدد، إنما صدد أريد أقول على أنه تصير هذه القضايا، أنه ربما إنسان يكذب له كلمة ويشوف 1000 واحد يبتلي به، شلون أنه هاي الكلمة يحلها على كل حال. يقول لك لولا الرقاع لهلك المكذبون، هاي مثل، يقول لك لولا الرقاع لهلك المكذبون، الواحد كان يكذب بس عنده الواحد رقاع يرجع له، كل كذبة يحاول يرجعها إليه، فهذا كان يكذب في اليوم صار عنده حالة نشوة وفرح وسرور، هذا تشذب له في الشذبه، قال له اي والله انا في اليوم ريت اصيد، فطلعت في الصيد فرأيت طائرا يطير، فضربت الطائر وإذا وقع الطائر وصلته شفت مطبوخ ميلحم. هذا دي يشوف للربع الشباب دي يشوف الربع يرجع له شاف سكة الربع هاي عين عليه يرجعها سويها حلا مشكلة على فلوس تجد أنا تخيلتها قال له والله أنا سمالي يعني ربما تقول وقع بالقع وطلع مطبوخ يمكن من إحسان بالقع أما أنا ما ينحام أنا من أجيب لك الحمص ومن أجيب لك الكركم ومن أجيب لك الماي هذا يجيب لك فكر جمد عظيم ولا أنا أفكر شو أتشد أرجع لك هاي الشدمة الكبيرة ولا المهم أنه تشد تشد فشكل لي الناس يصدقوك لا أقل لأنه تشد من المصفق أحسن من سلقنا خربط بعض الحين تشد من المصفق تشوف أحسن من سلقنا خربط الناس بعض الحين قليل تشدك والعياذ بالله عشان اليوم تحسين أساسيات كلها خط اثنين صلاة أهل القصور واقعا بعض أهل القصور سلفين ملوك حوالي المالكة يصنوا بشين سلفين صلاة أهل القصور يرون الحق مع يوسف رأوا الآيات الآيات عن الحق رأوا آيات يوسف الحق مع يوسف لكن ما مع ذلك قالوا لا خلنا نسجن يوسف ليش نسجن زليخة ليش النسوة بس تكعون نسوانكم أو ما يكعون نسوانهم إنما نسجن يوسف يجعلوه في السجن هذه صلاة أهل القصور يرون الحق مع ذلك من وقاحتهم بعدما رأوا الآيات ليسجننه قالوا سجن يوسف. ثالثا ليس الجمال يستلزم السعادة دوما لا تصور أنه الجمال دائما لازم أن يكون سعيد الإنسان لا ربما الجمال يجب البلاء لأن يوسف كان جميلا لكن آخر على الجمال وذهب للسجن ليسجننه. في المجتمع الملوث ترى المتقي في السجن مجتمع ملوث يشوف الطيبين الناس خشواده دائما بالسجون مثل يوسف في مجتمع ملوث كانوا في السجن. خامسا أهل الخطيئة لا سيما الطغاة يضحون الأبرياء من أجله من أجل مقاصدهم ليسجننه حتى حين. كان الهدف من سجن يوسف كتمان فضيحة العائلة المالكة أنذاك ثامنا لو كانت القوة القضائية في نفوذ السياسي أو نكتة سياسية أيضا القوة احنا عندنا السلطات الثلاثة الإدارة الديمقراطية الحكومة الديمقراطية تتكون من سلطات ثلاثة السلطة التنفيذية الدولة يعني الحكومة والسلطة القضائية والسلطة التشريعية مجلس الشورى تشريعي والسلطة القضائية القضاء والسلطة التنفيذية يعني الدولة الوزراء ورئيس وزراء أو رئيس جمهورية ما شابه ذلك هذه يسمى السلطة التنفيذية. السلطة القضائية إذا صارت تحت سيطرة السياسيين راح تكون سلطة قضائية ضعيفة جدا بحيث بعد ما تعرف شلون تقضي وما تعرف انه مدة السجن التي تسجن السجين كم ما تعرف حتى المدة ما تعرف انه سنة سنتين لذا قال ليسجننه الى حين حتى حين ليش لانه سلطة قضائية ضعيفة جدا في مقابل نفوذ السياسيين. فلو كانت القوة القضائية في نفوذ السياسيين والنفوذيين والانتهازيين فان مدة السجن تكون غير معلومة كما قال الله سبحانه وتعالى ليسجننه حتى حين. هذه ما يستفاد من هذه الآية الشريفة وإن على شوف انتهاء الوقت فإن شاء الله الآية الأخرى ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا إلى آخر الآية نتحدث عنها غدا إن شاء الله. ولكن تتمة القصة والعمدة العمدة هنا أنه لما يوسف عبر الرؤيا للفتيين للشابين فتى قلنا معنى الشاب للشابين اللذين دخلا مع يوسف في السجن قال احدهما اني اراه طبق شايل على راسه به خبز والطير ياكله قال له انت ستشنق بعد ثلاثه ايام. الثاني قال له اني رايت ثلاث عناقيد عنب عصرتهم واسقي الملك خمرا قال ستخرج بعد ثلاثه ايام وسوف تسقيه. الأول قال كذبت ما كنت شيء. يوسف عليه السلام قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيها بعد خلاص طلبت مني الفتوى أنا نطيتكم الفتوى انتهى الحكم الإلهي انتهى هذا حكم إلهي فتوى إلهية وانتهى قضي الأمر. كذبت ما كذبت بعد بالنسبة لأمر الله أمر الله نافذ وحاكم فقضي الأمر الذي فيه تستفتيها. ثم قال ولكن صنع إلى ولكن قال للذي ينجو هذا اللي حكم عليه الله سبحانه وتعالى بالنجاة يعني من كان يعصره خمرا للملك جل لما تروح يوم الملك وهو ربك صاحبك الرب للنبي بمعنى الصاحب خمس معاني واحدة معنى الصاحبة. قال عندما تذهب إلى ربك فاذكرني. قل هذا أكثر واحد سجين بريء اكتشفت أنه أنا ما عندي ذنب بريء. ويوسف كان من المحسنين. هذه نقطة مهمة جدا سأبينها من خلال النكات. أنه يوسف كان من المحسنين. ليش؟ لأنه خلال كم ساعة اللي دخل وخلال يوم يومين اللي دخل الأيام الأولى هذول اللي دخلوا وياه قالوا نشوفك أنت من المحسنين. شلون عرفوا من المحسنين؟ عندنا على الإمام الصادق في الحديث الشريف أن يوسف عندما دخل أخذ يتفقد مرضى السجناء يتفقد المحتاجين. كان مرحلة السجناء اللي عنده مثلا قضية عنده مشكلة عنده هام عنده غام مريض فقير جوعان كان يراعي شؤون السجناء ويكون في خدمة السجناء وهذا يدل على إحسانه. يعني كان من المحسنين في السجن. فلذا قالوا إنا نراك من المحسنين. أنت رجل محسن أنت رجل طيب. معناته أيها الناس ترى الإحسان إذا كان واحد في ذاته محسن كنت طيبة وفي ذاته محسن وإيمان كامل والإحسان في قلبه معتقد بذلك يظهر ذلك على أعضائه على لسانه يكون كلامه محسن قوله محسن فعله محسن نظره محسن سمعه محسن كل أعضائه يكون من المحسنين فيخرج منه الإحسان يشع نورا لأنه هو ذات محسن. فإما أنه في الذات كان من المحسنين فيظهر الإحسان على حركاته على سكناته على فعله وعلى قوله. لكن غفلة يوسف من المحسنين من المخلصين من الصادقين كان نبيا صديقا يعني كثرة الصدق كان من الصادقين إنا نراك من الصادقين لم يخنه بالغيب كان من المؤمنين. لكن مع ذلك غفل غفل في لحظة من اللحظات أو ما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أنه يقول ربي نجني من هذا السجن وقال السجن أحد إليه فالمهود أن يقول ربي نجني أنا أطلب منك السجن نسأل أطلع من السجن نجني من هذا السجن. لكن التفت إلى هذا الذي سوف يخرج من السجن وقال اذكرني عند ربك يعني اذكرني عند الملك. قل يا قتال أكو واحد بريء والله بريء أنا شفنا براءته هذا رجل بريء فالمفروض أنه يطلع من السجن فاذكرني عند ربك أنه أنا بريء وأنا لم تعودني بالنسوة إنما راودتني عن نفسي وإلا أنا طاهر مطهر فاذكرني عند ربك. قال ما يخالف جبرائيل نزل هنا بعد لا هنا مثلا خطر جدا لأنه كان الأولى المباشر في الأولى مو معصية حتى يتنافى مع نبوة يوسف كان الأولى لمثل يوسف أن يتوجه في تلك اللحظة إلى الله سبحانه وتعالى فترك الأولى فنزل جبرائيل البحار لسنده عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام والسلام قال إن يوسف أتاه جبرائيل عليه السلام فقال له يا يوسف هذا عتاب إلهي لأنه العبد مع الله صار يقول إني جاهل لا أعلم جاهل لا تأخذني بجهلي لا تأخذني بظلمي أنا ظالم أنا جاهل صار هكذا الدعاء الافتتاح شوفوها بالدعاء صار العبد يحكي يتكلم مع ربه من خلال أني جاهل صار لا يدلل على الله سبحانه وتعالى يقوم يدلل مدلا عليه يعني يتكلم مع الله بدلال فرق أكو العبد عنده حالات مع الله صار عنده حالة العبودية والذلة والمسكنة والذنب والمعصية لذا يقول له إني فارحم عبدك الجاهل فارحم عبدك الجاهل صار يقول له فارحم عبدك الجاهل صار يقول له لا أنا مدلا عليك أنا أدلل عليك. هاي حالة عند العبد حالة الدلال أو حالة الذل في مقابل رب العالمين. الله سبحانه وتعالى أيضا عند هاي الحالات مع العبد تارة يقوم الله سبحانه وتعالى يتدلل على العبد وتارة يقوم يتفضل على العبد من باب التوبة على العبد إن الله هو التواب الرحيم تارة يتوب عليه تارة لا يقوم يعاتبه أنه عبدي أنا اللي تفضلت عليك نسيتني أنا صديقك أنا صاحبك اتبعت يا صاحب من لا صاحب له في ليالي القدر واشترطنا على أنه اشترطنا سوية في قلبك إتنا ومن لغات من هذه الليلة ستكون صاحبي وأكون صاحبك متفقنا هالشكل ليلة القدر يا صاحب من لا صاحب له شلون تشكك تتفق يرجع رأسا تنتظر من زيد وعمر أنه يحلك المشكلة المفروض يقول إلهي أنت حل المشكلة على يد من تريد. عند ذلك تذهب إلى زيد وعامر. لكن نسيت رأسا ذهبت إلى زيد وعامر، هذا خلاف العهد، هذا خلاف الصلح. احنا نلت القدر صالحنا سوية ان تكون لي عبدا واكون لك ربا، انا اربيك وانت تعبدني، انت ذل محضة وانا ربوبية محضة، انا لطف محض وانت مسكن محضة. فاتفقنا يا صاحب من لا صاحبه، لا يا مونس من لا مونس له. لكن خوف يغفل الانسان، ويوسف غفل. نزل جبرائيل عشار الهي بين رب العالمين وبين يوسف، الواسطة منه الرسول جبرائيل، فقال له يا يوسف ان رب العالمين يقرؤك السلام، الله يسلم عليك. ان رب العالمين، هاي نعمة عظيمة، الله يسلم على العبد، ترى الله يسلم علينا ايضا، ما حسواتنا هاي مختصة بيوسف، لا كل واحد من عندنا الان الله يسلم عليه. بس هذا ادعاء دليل القرآن الكريم، انه يا رسول الله اذا جاءك المؤمنون فسلم عليهم، صريح القرآن، اذا جاءك المؤمنون فسلم عليهم، هذا سلام من الله من قبل رسول الله، يعني الواسطة رسول الله، والله يقرأك السلام برسول الله فسلم عليهم. اذا جاءك واستغفروك فاستجب لدعوتهم، فاستجب لدعائهم. الرسول الأعظم حينئذ يقبل التوبة ويقبل الاستغفار اذا جاءك واستغفروك. لذا السنة ينقلون هذا الحديث في مقابل الهجمة الوهابية على الشيعة، انه الشيعة يتوسلون باهل البيت وهذا شركهم، نقولون في كتبكم موجود هذا المعنى، عند اخواننا السنة هاي الرواية موجودة، انه جاء بعد رحلة رسول الله جاء رجل اعرابي من خارج المدينة، جاء الى قبر النبي وقال يا رسول الله، الله سبحانه وتعالى يقول اذا جاءك يستغفرون الله فانت اطلب من الله ان يغفر لهم، فان الله يستجيب دعاءك، وانا الان جئتك على اساس تمر بالمدينة موجود، لكن اخبرت بوفاتك برحلتك، لكن اتيتك انا، واخذ يبكي عند رسول الله. المسلمون يقولون على انه سمعنا انذاك من داخل القبر من قبل رسول الله، الرسول العظيم يقول قد قبل الله توبتك وغفر لك. صلوا على محمد وعلى محمد. اذا النبي يسمع، النبي يقرأ استقرأ السلام يجيبك، مو انه مثل شيخهم قال انا سنين ادخل على رسول الله ولا اسلم عليه، لماذا؟ لانه ميت والميت لا يسمع سلامي مثلا، او لا اتوسل به لانه ميت والميت ما له كل دور في ان اتوسل به، انما التوسل يكون بالاحياء، لا هذا ميت حي عند الله يرزق، احياء عند ربهم يرزقون. على كل حال فقال له يا يوسف ان رب العالمين يقرؤك السلام ويقول لك من جعلك احسن خلقه، من جعلك اجمل الناس واحسن الخلق. فصاح يوسف، عرف اشتبه لما نزل جبرائيل، عرف انه اقرب نزل مهمة جبرائيل نزل، والله يقرؤك السلام ويعاتبك انه من جعلك احسن الخلق. فصاح احسن خلقه في عصره، فصاح ووضع خده على الارض ثم قال انت يا رب، انت يا رب، وضع خده يعني مثل التواضع، عرف انه نام واشتبه. المفروض ان طبعا معذرة اقول اشتبه، هذا تسامح بالتعبير، يعني كان المفروض عليه من الاولى ان ينتجئ الى الله في تلك الحالة، لكن قال اذكرني عند ربك، التجأ الى الخالق. فصاح ووضع خده على الارض ثم قال انت يا رب، ثم قال له ويقول لك من حببك الى ابيك دون اخوتك؟ قال فصاح ووضع خده على الارض وقال انت يا رب، قال ويقول لك من اخرجك من الجب من البئر بعد ان طرحت فيها وايقنت بالهلك؟ قال فصاح ووضع خده على الارض تسع يسجد ووضع خده على الارض ويقول انت يا رب، قال فإن ربك قد جعل لك عقوبة في استفتائك، في استغنائك، في استفتائك بغيره، فلبس في السجن بضع سنين، لازم تبقى وعاد بضع سنين. الجماعة قالوا إلى حين، كم يوم طلع من السجن، لكن هل غفلة صار سبب على أنه يلبس إلى سنين 14 سنة أكثر من ذلك، الى ان صار عمره 15، عمره 18 سنه دخل السجن، الى ان صار عمره 35 سنه يلا خرج من السجن، فهذه السنين إنما كان لهذه الغفلة اللي صدرت من عنده، لأنه حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني التنبيه الإلهي يختلف مع نبيه أو مع عامة الناس. فعلى كل حال تلبس في السجن بضع سنين. قال فلما انقضت المدة، المدة انتهت، يعني هذا يوسف انتهى، المدة انتهت، وأذن الله له في دعاء الفرج، وضع خده على الأرض ثم قال دعاء الفرج: اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي. أخلقت وجهي يعني ما يوجي راح من الذنوب، سوى الذنب يعني ما يوجي راح يمك، بعد ما عندي ماء وجه يمك، أخلقت وجهي. إلهي اللهم، يعني يا الله، اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك، فإني أتوجه إليك بوجه آباء الصالحين. أنا ما عندي ما وجه، عندي آباء صالحين، عندي ما وجه أجداد الصالحين، أتوسل بأجدادي، أتوجه إليك بوجه آباء الصالحين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ففرج الله عن قلت الراوي يقول قلت الإمام الصادق قلت جعلت فداءك، أبدي لك روحي، جعلت فداءك، أندعو نحن بهذا الدعاء، إن حق ندعو بهذا الدعاء. فقال أدعو بمثله، ولكن فقال أدعو بمثله: اللهم إن كان الذنوب، نحن الآن في الدنيا والدنيا سجن المؤمن، الآن نحن في السجن وندعو بهذا الدعاء: اللهم إن كان الذنوب قد أخلقت وجهي عندك، فإني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة التسع من ولد الحسين عليهم السلام. اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك، فإني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام. إلهي بحق محمد وآل محمد اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم انصرنا على أعدائنا، أعداء الدين، أعداء المذهب، أعداء الإسلام. اللهم انصرنا على أعداء القرآن. اللهم انصرنا على أعداء محمد وآل محمد، فإن البركة بالقرآن وبمحمد وآل محمد. توسلنا بأهل البيت.